من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والنور الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. مر بنا أنه في ذيل الآية الكريمة اللي كنا فيها أن الذين يكتمون الآية 174 بالدرجة الصحيح 174. هذه الآية الكريمة في ذيلها تبين أن أهل النار على درجات أقسام وأنواع أهل النار، فبعض أهل النار في حين هو في النار إلا أنه يبقى باب المناجاة بينه وبين الله سبحان الله. عندنا في الوسائل، في كتاب الصلاة في الوسائل أبواب الدعاء إذا ما اشتبه، أو أبواب يعني وسط كتاب الصلاة، كتاب الصلاة في الوسائل مقسم أبواب أبواب، أبواب الدعاء لأبواب الذكر، أن شخص في جهنم لبث أحقاب أحقاب، وعقوبة كانت منكوس على وجهه، وفي الأغلال ووضع صعب شديد جدا. بعد الأحقاب كم الحقب؟ 80 سنة، كل حقب 80 سنة كذا. توسل بالنبي وآله، اللهم صل على محمد وآله، فعندما توسل وانعطف قلبه، شوف الانترنت هو داخل النار بس بدأ الانترنت يعطي إشارات، الانترنت القلبي بدأ شنو يعطي إشارات، فيأمر الله عز وجل، هذا سيقع هذا الحدث في المصير الأبدي، أحد يعني الفيديوهات التي يستعرضها الوحي المستقبلية، فيأمر الله عز وجل جبرائيل بأن ينقض في جهنم وينجي ذلك العابد المعذب، حتى أن جبرائيل يقول إلهي كيف أنقض، هاي نار تحرقني كذا، فيقول الله عز وجل إني آمنتك منها من نيرانها وكذا ما أقنين، فينقض جبريل فيخلصه، فيأتي النداء الإلهي إلى ذلك العبد، لو كنت قد توسلت إلي من الأول بقلبك بالنبي وآله لما أذقتك هذه الأحقاب من العذاب. هذا يعني فيما يعني ماذا؟ أن بعض أهل النار تصيبهم النجاة، يعني يدركون النجاة من النار لأن النجوى القلبية تبدأ تتفاعل عندهم، وهذا يعطينا صورة أن أهل جهنم ليس كلهم منقطع الاتصال القلبي بينه وبين الله. هذه الرواية فيها برهان، يعني ليست قضية رواية من جهة السند وكذا، أخبار أحد ما تشكل عقيدة في نفسها بمفردها، قضية المضمون، هذا المضمون في هذه الرواية وروايات كثيرة تدل على أن التوسل والتوجه منجي من النار ولو أدخل الإنسان النار. الآن جملة حتى من الذين جربوا الموت من ملل نحل أخرى، ولكنهم بقيت قلوبهم قوية في التوسل بالأنبياء. كان مصيرهم الأخير هي النجاة، وهذا يدل على أنه هناك إذن قاعدة تكوينية عقائدية معرفية، أن أهل النار لو تمكنت قلوبهم من التوسل والتوجه لعوجد إليهم النجاة من النار. انظر ماذا شرف التوسل والتوجه. مثلا شوف ضعف في دعاء كوميل، دعاء كوميل ليس سنده شنو، ومن عسى يكون رواة السند، وأي شأن لهم في المباحث التي هي فوق عقولهم. منظومة فيها أسرار عقلية مدهشة دعاء كوميل أو دعاء الصواح، هي توزن بعقول معلومات رواة، مستوى علمي لرواة أو وثاقة رواة. ما له معنى منظومة. غالب أدعية أهل البيت وزياراتهم عبارة عن منظومة أسرار أو قواعد عقلية مذهلة للعقول، مدهشة للعقول. قواع يبنى قواع، نخاطب صاحب العصر الزمن، يبنى قواعد العلم، يبنى الآيات المشهودة، هي هذه علوم أهل البيت، آيات مشهودة يشهدها كل عقل منصف. آياتية أهل البيت ترتبط بزرارة رضوان الله تعالى، ما لي رب زرارة، جانب الوحياني، لا لي رب زرارة ولا لي رب بكل علماء الشيعة. كل علماء الشيعة حطهم في كفة، وفقهاء الشيعة حطهم في كفة رضوان الله تعالى عليهم، شكر الله سعيهم. وآياتية نظام أهل البيت شيء آخر يا أخي. إجماع الأمة، هاي كلام ذكره علماء الإمامية كلهم أجمعون أكثر. إجماع الأمة يعني بما فيها حتى علماء الشيعة وفقهاء الشيعة، من دون المعصوم ماذا؟ ليس بوحي. فلاحظ أنت في دعاكم، دعاكم ماذا فيه؟ أتسلط النار على وجوههم. هسه دعاكم إلى دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاكم إلى أتسلط النار. شوفت يعني الاستدلال العقلي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة أم على ألسن؟ يعني لو اللسان في جهنم ينطق بالتوحيد محال تلسعه النار قطعا هو ينجو. المشكلة في الإنسان العاصي أو الجهنمي أنه يفقد حينئذ القدرة أو الإرادة أن تكون عنده بالنطق بالثناء. يعني معقول الله عز وجل يجعل في جهنم شخص وهو في جهنم يصر على الثناء والمدح لله؟ حاشا لله أكرم من ذلك. بس من قال أن الإنسان ضامن أنه إرادته لتحريك لسانه إذا عصى العصيان الكثير باقية؟ مشكلة هي هاي الذنوب تسبب أن الإنسان يكون ذو عاهة روحية، مقعد روحيا عن القدرة. هاي الذنوب هاي مشكلته، تخرس الألسن. هاي الذنوب تسبب سلب الإنسان للإرادة، سلب إرادة الإنسان، سلب قدرة الإنسان. وإلا لو بقيت قدرة الإنسان وإرادة الإنسان على الثناء على الله، الله أكرم من أن يعذب. بس هي الذنوب هاي مشكلتها. وإلا أتسلط النار على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة؟ طال صادقة ولا المنافق أو ينطق بثناء الله وفي قلبه تطاول على الله؟ هذا ليس ثناء. مثلا نعم، فلاحظ هنا في دعاكم جاي يبين لنا ماذا أسباب النجاة من النار لمن أدخل النار، بس شريطة يقدر على إتيان هذه الأسباب. دي أسباب تسبب الآن كثير من من جرى الموت حتى من غير المسلمين، إذا استطاع يعني في موارد تجربة الموت أدخلوا النار، مو النار البرزخية حسب دي المشاهدات والتجارب اللي صارت عندهم. الآن صار مصدر علمي لكثير من البشر قضية تجربة الموت، يموتون ويرجعون. بعضهم مو قضاة برزخ وكذا وقضايا برزخ وسماوات، لا، يدخل النار الأبدية. شلون تفسر بحث آخر؟ ومع ذلك إذا بقي عندهم قدرة التوسل بالأنبياء ينجون. استفترضهم من البرزخ ينجون. فهذه نقاط جدا عظيمة، أنه إذا أهل الجهنم طبقات. ولذلك مر بنا بحث في أيام سابقة أن الإنسان لو توحل في على كل وحل الذنوب مهما تفضل أبدا من الخطأ، يقول أنا ما الفائدة أبدا، لا يقول لي ما الفائدة. أي خطوة ولو صغيرة يسيرة للرجوع إلى الله نافعة مهما كان، نافعة ما أقول منجية الآن، بس بلا على أقل تقدير تخفف النار أو 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 أو, أو. بس مشكلة الذنوب ولا يقنط من روح الله إلا القوم ولا ييأس من روح الله. وربما في آية بعد يقنط، ومن يقنط كذا يقنط فالقنوط أو اليأس. المشكلة الذنوب، أخطر ما في الذنوب أنها تسلب الإنسان رجاءه بالله. إلا الضالون، في قنوط عن رحمة الله، في يأس من رحمة الله. فهذه خطر الذنوب، خطر الذنوب أن تفقد القلب قدراته، الروح قدراته، خطر الذنوب. هذه الآية الكريمة في ذيلة تبين أنه إذا أصل أهل جهنم أصناف. وبالتالي إذا حذاري من الإنسان أن ينزلق ويستمر في الانزلاق، إيقاف الانزلاق مهما كان جيد. قبلت توبته أو لم تقبل، مهما يكون، لما؟ لأنه المزيد من العتو والعناد والتمرد زيادة في غي والضلال مهما يكون. يعني بحسب بيانات أهل البيت عليهم السلام لدينا حتى المخلدين في النار اللي كتب عليهم الخلود في النار يعرض عليهم التوبة، هم يتوبون. لاحظ، تعرض عليهم التوبة هم يتوبون. ولو ردوا لعاد. هم يتوبون لأن الله باب مغلق، هم ذنوبهم هاي تحجبهم تمنعهم عن التوبة. غلق باب التوبة تفسير هكذا، مو أن التوبة يعني باب الله مغلق. هو شو تعبيرك في الأدعية أو في الزيارات؟ تعبير عقلي وأحياني مذهل. إلا أن تحجبهم الأعمال، شنو قبلها؟ إنك لا تحتجب عن خلقك. التوبة هو باب الله. إنك لا تحتجب عن خلقك. أشوف هاي معرفة، نظام معرفي عجيب كوني إلهي ألوهي. لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. مشكلة أعمال العباد، أعمال الإنسان نفسه هي تحجبه، هي تغلق، هي ما تخليه يقدر على التوبة. مثل إنسان مدمن على المخدرات، تقول له أنا انقطع عن المخدرات، ما أقدر ما أقدر. هو سلب إرادته بنفسه. فهي نقطة جدا مهمة. إذن في أقسام أهل النار، قسم منهم عدوم نجوى، قسم منهم ما عدوم نجوى، قسم منهم قد يكلمهم الله، قسم ما يكلمهم، قسم قد يزكيهم، يعني النار تكون تزكية لهم إلى أن يطهرون فيخرجون من النار. فأقسام أهل النار ليس على وتيرة واحدة. أهل النار النار الأبدية صغير النار البزرية. نرجع لنفس الموضوع الأصلي في الآية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وليس الخلطة في البحوث المعرفية يوم القيامة غير نفس جهنم غير نفس الجنة. الجنة والنار ما بعد يوم القيامة، يوم بمعنى عالم القيامة، والقيامة ليست عالم، 50 عالم تسمية بيوم بهالحال، مثل يوم الدنيا يوم كذا، يوم بمعنى عالم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة ودفعوا الثمن الهدى، يعني كتمان. لاحظ كيف يعني تعنيف لتحريف الدين في القرآن الكريم. ربما ما في تعنيف، يعني حتى الزنا، حتى الفجور، حتى الربا ما لم يخاطبوا بهذا. الربا خاطبوا انه حرب مع الله ورسوله، بس اشتروا الضلالة بالهدى، هذا كله فيه تحريف الدين. التحريف في التنظير الديني اخطر من اي شيء اخر، هو مسؤولية رجال الدين ومسؤولية أي مؤمن يلم بعلم علوم الدين. الحقيقة الدينية يجب أن تبقى على ما هي عليه. حقائق الدين ضرورية. إذا كانت جملة من حقائق التاريخ مرتبطة بحقائق الدين، فما يمكن تطمس تلك الحقائق التاريخية. ليش هالإصرار على هذه الحقيقة التاريخية؟ يا أخي البحث فيها ليس من جهة البعد التاريخي، من جهة أن هذه الحقيقة التاريخية مرتبطة بسيرة النبي وسيرة أئمة الدين، هي مرتبطة بالدين، لا نعالج من جهة أنها تاريخ بما هي تاريخ. ليس النظرة الآن ننظر إلى مكة المكرمة لبعد جغرافي بما هو جغرافي، أو أنها مشاعر إلهية، مشاعر إلهية. ننظر للمدينة المنورة من جهة أنها بعد جغرافي أو أنه هاي البعد الجغرافي ذاب في ماذا؟ في الهوية الدينية. ننظر للبقيع من جهتنا بقعة جغرافية أو أنها معلم ديني، هوية الدين فيه. آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة في مكة المكرمة 500 أثر طمسها الوهابية، ننظر لهم من جهة آثار يعني تاريخية أو من جهة هوية الدين. هوية الدين القرآن يخلد سيرة النبي من بعد تاريخي أو لأنها هوية الدين. هوية الدين مراقد أهل البيت على مسام بعدها الجغرافي لو بعدها أنها هي مشاعر إلهية. تعبير الشيخ جعفر كاشف غطاء رحمة الله عليه يقول المشعر الإلهي مو وقف من أوقاف الشرعية من البشر، المشاعر الإلهية وقف من الله إلى يوم القيامة. المشعر الإلهي أعظم من المسجد الذي يقفه أحد من البشر. المسجد الحرام ليس وزانه وزان بقية المساجد. لماذا؟ لأن بقية المساجد أوقفها البشر وقف بشري شرعي بشري، وقف شرعي بشري خطبه في الدين المقدار. أما المسجد الحرام على عبارة عن من جعله سبله إلى يوم القيامة وأوقفه أو جعله معلم في هوية الدين هو الله عز وجل إلى يوم القيامة. مشاعر عبر عنها مشاعر إلهية، مشعر شعيرة إلهية، فليس بعد جغرافي صار مشعر. عندما يقول القرآن كيف في بيوت أذن الله نور مثل نوره في بيوت رجال في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع يعني تعظم تقدس، يقدسها يعني جعلها مشعر إلهي. بنص نصوص الفريقين بيت علي وفاطمة بيوت النبي ومنها بيت علي وفاطمة بيوت أهل البيت يعني مشعر إلهي تعظم. القرآن ما ذكر تعظيم، ذكر تعظيم بس ما ذكر تعظيم بدرجة تعظيم بيوت أهل البيت باتفاق الفريقين. حتى الأراضي المقدسة في فلسطين عبر عنها نعتها القرآن بأراضي مقدسة، لكن لم يقل تعظيمها مثل بيوت أذن الله. تلك البيوت بيوت النبي، أفاضلها بيوت سيد الأنبياء، بيوت الأنبياء طبعا بس أفاضلها بيوت سيد الأنبياء وبيت علي وفاطمة بنص تنصيص من روايات الفريقين. أن دي الآية أعظم مصادقها أهل البيت. فالمشعر الإلهي، المشعر الإلهي ليس النظر إليه بعد جغرافي، النظر إليه من هوية الدين. من هذه المواضع من هوية الدين، لذلك بيّن القرآن الكريم عندما استنكف أو جبن اليهود من فتح الأراضي المقدسة المستولي عليها جالوت والدول العظمى وغيرها، قال إنها محرمة عليهم الأراضي المقدسة يتيهون في الأرض. شوف ربط بين الضلال، هذه المشاعر هداية نور، فكيف أنا أغلق أو أجمد هذه مراكز النور يصير ضلال في الأرض. ربط إذا مو بعد جغرافي، كذلك في القضايا التاريخية الحقائق التاريخية المرتبطة بهوية الدين، هذا مو تاريخ مضى، هي هوية الدين. أحداث معينة في التاريخ ليست تاريخ، هذه هوية الدين. بقاع جغرافية هوية الدين، تخرج عن كونها جغرافية، تخرج عن كونها تاريخ، ترتبط بالصميم هوية الدين. فهنا يبين القرآن الكريم أن كتمان حقائق الدين لقد ترتبط بحقائق تاريخية، نلتفت حقائق الدين التي قد ترتبط بحقائق جغرافية إذا طمسناها تطمس، مثل واحد يجيني يطمس منها مثلا عرفات، يعني تطمس هوية دينية، تطمس قبر النبي، ما تريد الناس تلتجئ بالنبي، تعتقد بالنبي، ترتبط بالنبي تحت أي ذريعة، إلا أن تكون نبي جديد ترى بعد سيد الأنبياء. قال ما جفوا، فمراقد أهل البيت عليهم هوية الدين، مو بعد جغرافي أو بعد، فالأمر الأمر يعني يكبر عن كون حقائق تاريخية أو حقائق جغرافية. ترجع لين ولا فلان حدث حصل لفاطمة أو لم يحصل، هي جرت قلم، هي شيء. البخاري موجود فيه، الصحاح موجود فيه، كتب القوم كلها موجودة فيه. انت تريد تنكر، هي مو قصة تنكر حقائق تاريخية، قاعد تنكر حقائق في الدين، تتمرد على الدين. وهنا ما جرى بقية الأمور، فالحقائق التاريخية والحقائق الجغرافية ترتبط بحقائق الدين في الحقيقة، هي مو قصة تاريخ. ذكرت لكم هذاك القس اللي هو دارس التلمود والإنجيل والتوراة 40 مرة حسب الدعاء على كل. فمن كان ينكر له، من قال أن النبي إبراهيم أسكن ذرية في مكة المكرمة؟ من قال أن النبي إبراهيم حج إلى بيت الله الحرام؟ ادعاكم أنتم مسلمون. يتنزل خيبر، هاي اليهودية منطقة يهودية، وفدك 7 قلاع يهودية وفي المدينة المنورة، تنكرها في التاريخ؟ قال ما كان. قلت لماذا أتوا هنا؟ قبل سيد الأنبياء لماذا هاجروا من الشام، من رغيد العيش في الشام إلى صحراء قاحلة وكذا، وتحملوا هذا الضيم والمجن، لمن؟ استقبال من؟ شوف هذه بصمات جغرافية وبصمات تاريخية، لكن هي مرتبطة بالدين، هوية الدين. ليس كل شيء تاريخي، يعني ليس ما له ربط بالهوية الدينية. كيف ما له ربط بالهوية الدينية؟ هي بصمة دينية، بل بصمة بنفس هوية الدين، ليست حقائق تاريخية مجردة، هذه حقائق دينية بالتاريخ، ثوب التاريخ، ثوب الجغرافيا. المهم أنه حسب الآيات الكريمة أنه التشدد في كتمان حقائق الدين، سواء مرتبطة بحقائق التاريخ أو حقائق الجغرافيا أو حقائق أخرى، طمس حقائق الدين من أخطر الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.